إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، عن يزيد وهو ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ورواه مسلم من حديث ابن عمر وليس فيه وطوبى للغرباء. وجاء عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع في القبائل. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي رواية عند الآجري في كتاب الغرباء أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن القاضي عياض يقول بأن الحديث عام، وأن الإسلام يبدأ بالواحد والاثنين والثلاثة ويستمر حتى يظهر، ثم يبدأ بعد ذلك بالغربة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال: إن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الذي ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بداية دعوته يوم أن بعثه الله تبارك وتعالى، يجد أنه كان يعيش في غربة شديدة، فليس له من يناصره، وليس له من يقف إلى جانبه، وبدأ الناس الواحد بعد الواحد، كما يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، ثم سمعت رجلا يخبر أخبارا بمكة فقال: فقعدت على راحلتي ثم أتيته فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلطفت به حتى دخلت عليه فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. قال: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به. قال: فقلت له: ومن معك؟ قال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. معي حر وعبد. قال: فإني متبعك. قال: إنك لن تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فذهب عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية دعوته كان يعيش في غربة شديدة ولا يجد من يناصره، بل يجد العداوة ويجد الأذية ويجد الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فذاك يشتمه وذاك يسبه وذاك يخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، وذاك يضع سل الجزور على ظهره، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم وأنتم تنظرون؟ والله والعزى لئن جاء محمد يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد وبدأ يصلي، فقام إليه أبو جهل لينفذ ما قال وما أراد، فلما اقترب منه ما شعر إلا وهو يتقي من يديه ويرجع القهقراء، فقالوا له: ما لك يا أبا جهل؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار، إني رأيت هولا وأجنحة، إن بيني وبينه خندقا من نار. وفي الصحيح أيضا أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم وذهب إلى تلك الأقدار وجاء بها ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد لربه تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود حاضرا ولكن ليس له منعه، فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها، فجاءت فاطمة وأخرت ذلك عن ظهره عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من صلاته قام ودعا على المشركين ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو سرا ولا يجد من يناصره، بل يجتمع بأصحابه العدد اليسير في دار الأرقم والناس كلهم في ناحية وهو في ناحية. ولهذا يقول له ورقة بن نوفل لما ذهب إليه مع خديجة رضي الله عنها، قال: هذا الناموس، لما ذكر له من حاله وما حصل له من الوحي، قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فخرجت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ذهب هذه المسافة البعيدة وهو في غم وفي كرب لأنه لم يجد من يقبل دعوته ومن يأخذ عنه ومن يستجيب له، وإذا بجبريل عليه السلام يسلم عليه ويقول له إن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وهكذا اشتدت العداوة، وهكذا عظم المكر، وهكذا أعرض كثير من العرب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تابعه من الصحابة، حصل له من العذاب وحصل له من الأذى وحصل له من القطيعة. فصبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول سعد بن أبي وقاص لقد مكثت كذا وكذا وأنا ثلث الإسلام، كما في صحيح البخاري لقد مكثت كذا وكذا وأنا ثلث الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا بأقواله وأفعاله، وهم يقابلونه بالجفاء ويقابلونه بالإعراض، يقولون ساحر كذاب مجنون. فكان إذا جاء أحد من العرب إلى مكة نشروا عنده هذه الدعايات، احذر غلام عبد المطلب لا يفتنه فإنه مسحور. حتى جاء ضماد الأزدي رضي الله عنه وكان سيد قومه، فلما سمع هذه الدعاية المنتشرة قال لآتين محمدا فإني أرقي من الريح لعل الله أن يشفيه على يدي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعالجه. وانظر عبد الله إلى تقليب الحقائق وإلى الإشاعات الكاذبة وإلى الباطل الذي ينشره أنصاره ويدعون إليه ويلبسون الحق بالباطل. رسول الهدى وإمام الرحمة ومع ذلك يدعى أنه مجنون يحتاج إلى من يعالجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على عبادة ربه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإبلاغ هذه الرسالة ونشر هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة بالقول والعمل. فتجمع الصحابة وأقبل أهل الإيمان واحدا بعد واحد مع ما حصل لهم من الأذى، منهم من هاجر إلى أرض الحبشة فرارا بدينه وهروبا من المشركين،
ومنهم من سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما اشتد الأذى، ولم يكتف المشركون بذلك، بل إنهم أجمعوا على قتله وعلى سفك دمه وأن يفرق دمه بين القبائل، فأذن الله عز وجل له بعد ذلك بالهجرة وأمره بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا من أهل مكة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبحث عنه المشركون يمنة ويسرة فلم يجدوه، فجعلوا فيه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا. لم يكتفوا بأذيته، لم يكتفوا بعداوته، لم يكتفوا بإخراجه، وإنما أرادوا قتله فطاردوه وأرسلوا من يبحث عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى مكة كما في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء فقال: والذي نفسي بيده إنك لأحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. فانطلق إلى ذلك الغار ومكث فيه 3 أيام حتى لا يجده المشركون. اقترب المشركون من ذلك الغار ووقفوا على بابه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سبقه جملة طيبة من أصحابه، واستقبله أهل المدينة من الأوس والخزرج، وبدأ ببناء الدولة الإسلامية، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وبدأ ببناء المسجد، وبدأ بتأسيس الدعوة وبإقامة أركانها وأسسها، وحصل الخير العظيم وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. ورجع عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين إلى مكة فاتحا لها، فدخلها عنوة، وجعل يحطم الأصنام بعصاه وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الخير وعم النفع، وحصل خير عظيم. وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100,000 ممن دخلوا دين الإسلام، ممن اعتنقوا شهادة لا إله إلا الله، وانتشر الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل في زمن الردة، ثم حصل الخير العظيم في زمن أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ووصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بدأ أهل الباطل ينخرون في جسد هذه الأمة ويلقون الشبهات والشهوات، وحصل التراجع شيئا فشيئا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وبدأ أهل الإسلام يتنكرون لدينهم ويتراجعون عن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتشبهون بأعدائهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن. وفي البخاري عن أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة قالوا فارس والروم. قال ومن القوم إلا أولئك. فتخلف المسلمون عن دينهم وتأخروا عن عقيدتهم وتركوا كثيرا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم ما حصل من الضعف، وحصل لهم ما حصل من الوهن، وحصل لهم ما حصل من العجز، وتسلط الأعداء. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي حديث ابن عمر عند الإمام أحمد من طريق أبي المنيب الجرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. تسلط أعداء الإسلام وفرقوا الأمة الإسلامية ونشروا في أوساطها البدع والخرافات والشركيات وغير ذلك من المنكرات، وصار المسلمون يتتبعونهم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. وصار المتمسكون بدينهم في هذه الأزمنة في غربة شديدة وفي كرب عظيم يتنكر لهم الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه الترمذي من طريق عمر بن شاكر قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وها نحن نعايش ذلك ونشاهده. ترى أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بدينهم ويتمثلون طريق السلف ويتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ومعاملاتهم في غربة شديدة، يتنكر لهم أهل الأرض جميعا من كافرين ومنافقين ومن أهل البدع والأهواء ومن أهل الضلالات ومن أهل الانحرافات ومن أهل الجهل، ومنهم من يعاديهم عن حقد وعداوة وكراهية وبغض، ومنهم من يعاديهم عن جهل بدين الله تبارك وتعالى. فيحتاج المسلم في مثل هذه الأزمان أن يصبر وأن يصابر وأن يتذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك الزمن الأول، ولا مقارنة بين ما يحصل في أيامنا وما حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن في خير عظيم وفي نفع عظيم وفي دعوة مباركة، أينما ذهب تجد من يستقبلك وتجد من يسمع لك، أينما درست يتجد من يدرس عندك ومن يأخذ عنك. فيا لها من نعمة تتقلبون فيها يا أهل السنة، يا لها من نعمة مع شدة العداوة وكثرة المخالفين. ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومؤيد أولياءه، كيف لا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فمن كان على الهدى ودين الحق فالله ناصره والله مؤيده. وينبغي له أن يعلم أن هذا الطريق طويل، وأنها تكتنفه العقبات والعراقيل والشهوات والشبهات، فعليه أن يصبر، وعليه أن يصابر، وعليه أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لله دركم يا أهل السنة، لم تغيركم الأحوال ولم تأخذكم الرياح والعواصف يمنة ويسرة، وإنما أنتم مع الكتاب والسنة في حال الحرب وفي حال السلم في كل أحوالكم، وأنتم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نعمة عظيمة يجب أن تشكروا الله تبارك وتعالى عليها. فالذي يرى هذه الوجوه ينشرح صدره وتطمئن نفسه ويهدأ باله، ويعلم أن هذه الدعوة المباركة هي دعوة الله جل وعلا، وهو مسيرها، وهو الذي يؤيدها، وهو الذي يدفع عنها سبحانه وتعالى. فسيروا على هذا الطريق واثبتوا عليه واصبروا، واعلموا أن أعداء الإسلام ما أخرجوا أهل السنة والجماعة إلا إرادة إبعادهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا رأوا أهل السنة أقبلوا على هذا الخير العظيم واستمروا على طلب العلم ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، صحة ومرضا، فهذا الذي يغيظهم، فإنهم لا يغتاظون من كثرة أموالنا ولا من كثرة أعدادنا ولا من كثرة عتادنا، ولكنهم يغتاظون من طلبنا للعلم وتمسكنا بعقيدتنا واتباعنا لسلفنا وسيرنا على الصراط المستقيم. هذا الذي يغيظ الأعداء، فهم أرادوا أن يطفئوا نور الله، أرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن الله عز وجل بالمرصاد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فانتشرت الدعوة وازداد خيرها وعم نفعها، لا تكاد تجد بلدة من البلاد اليمنية إلا وجدت الدعوة السلفية فيها منتعشة وفيها منتشرة وفيها قوية، تزداد يوما بعد يوم، ويقبل الناس عليها يوما بعد يوم. أرادوا هدم دارا فنبني دورا، وأرادوا إطفاء نور الله عز وجل، والله جل وعلا بالمرصاد، يقتاضون من تمسكك بالسنة ومن طلبك للعلم. فاصبر على ذلك وصابر على ذلك. قال ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، علم وعمل ودعوة إلى ذلك وصبر ومصابرة أينما كنت. إياك أن تكون من المنهزمين، إياك أن تكون من الفاشلين، إياك أن تكون من الذين يتقهقرون إلى الوراء. أهل الباطل يصبرون على باطلهم ويتناصرون من أجله، ويتكالبون على أهل الحق، ولسان حالهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وأنت تحمل الحق والنور وتحفظه في صدرك وتدعو إليه وتدرسه وتعلمه. أفلا تصبر عليه؟ ألا تدعو إليه؟ ألا تجتهد فيه؟ ألا تصبر على ما تلاقيه؟ تصبر عبد الله، واعلم أن هذا الطريق هو من أسهل الطرق ومن أقرب الطرق التي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عن معاوية قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورواه الترمذي من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: ارجع إلى سير الصحابة وإلى سير السلف وانظر كيف كان حرصهم على العلم في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، في سائر أحوالهم، وهم يحرصون على العلم وعلى طلبه وعلى تحصيله مع قلة ذات اليد ومع شدة الفقر ومع قلة النصير، كما جاء ذلك عنهم كثيرا في تراجمهم. فأحدهم يذهب مسافات بعيدة ويرحل شهرا كاملا من أجل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما نحن فنحن في نعمة، في نعمة عظيمة نتقلب فيها ليلا ونهارا. الناس يتهالكون من أجل المناصب ومن أجل الكراسي ومن أجل الدنيا، وأنتم يا أهل السنة تتسابقون على صحيح البخاري وعلى صحيح الإمام مسلم وعلى حفظ رياض الصالحين وعلى دراسة القرآن الكريم. يا لها من نعمة لمن عرف قدرها وفضلها وشكر الله تبارك وتعالى عليها. اشكروا الله على هذه النعمة يزدكم سبحانه، فإن شكر النعم يثبتها ويزيدها، وكفرها يذهبها، كما أخبر الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. غيرك يتخبط في الباطل، يتخبط في الضلالات، يتخبط في الانحرافات، وأنت على نور، وأنت على ضياء، وأنت على هدى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة السعيدة، هذه هي الحياة المطمئنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الناس يعيشون في ضيق وفي غلق وفي فتن وفي مصائب، وأنت منشرح صدرك وهادئ بالك، لا تغلق في باب الرزق ولا في غيره من الأبواب، لأنك تؤمن أن الأرزاق مقسومة وأن الآجال مكتوبة، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل بالشرع وتتمسك بسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزموا هذه الطريق رحمكم الله، فإنها طريق النجاة وسبيل السلامة ودرب الأمان. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وإن لم ينجلي في الدنيا فإنه سينجلي يوم العرض الأكبر بين يدي الله تبارك وتعالى. والأثر رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إنما يمر به أهل السنة والجماعة في هذه الأيام إنما هو تمحيص وابتلاء واختبار وتنقية وتنقية، فمن صبر حصل على الخير العظيم، ومن مال يمنة ويسرة لأجل الدنيا فإنما يضر نفسه ولا ينفعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو صححه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. يا من صبرت على الصواريخ، يا من صبرت على القذائف، يا من صبرت على الهاونات، أما تصبر على شيء من لعاع الدنيا؟ أما تصبر وتصابر وإن حصل لك شيء من الفقر فأنت في خير عظيم، ما دام قد سلم لك دينك وسلم لك إيمانك وسلمت لك سنتك. فإن الرزية كل الرزية أن يسلب أعداؤنا منا عقيدتنا وديننا وطلبنا للعلم، أما الدنيا فهي ذاهبة وهي زائلة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا من أعظم أسباب الضلال والانحراف، خرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وهم يتحدثون فقال، قال وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفون، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. إياك يا عبد الله أن يتطلع بصرك إلى المال، إلى الدنيا، إلى أرباب البدع. والله لو أعطوك وزن الدنيا من الذهب والفضة وقد تركت المنهج القويم والصراط المستقيم الذي كنت عليه فإنك خاسر، فإنك خاسر لو ملكت الدنيا بأجمعها وقد تركت ما عرفت من الخير وتنكرت لما عرفت من السنة. فإن هذه نعمة عظيمة يجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ وأن نصبر وأن نصابر، لأن تفرق شيئا من وقتك للعمل لتكتسب شيئا من المال، إن حصل بك ضر خير لك من أن تمد يديك يمنة أو يسرة إلى أهل الباطل الذين يبعدونك عن الخير. وانظر إلى من مضى، وانظر إلى من سلف في العصر الحاضر الذين ما صبروا على دين الله، ما صبروا على سنة النبي، ما صبروا على طلب العلم، وإنما مدوا أيديهم وسال لعابهم فذهبوا إلى الدنيا وأربابها، حصلوا على المال، حصلوا على السيارات، تزوجوا أجمل النساء، سكنوا في مساكن جميلة، لكن أين دعوتهم؟ أين كتبهم؟ أين أشرطتهم؟ أين طلابهم؟ أين علمهم الذي كانوا عليه؟ فلأن يموتوا لهو خير لهم، صار حالهم كما قال ذلك الشاعر: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وضيعوه وأدبروا، صاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ أيها المؤمنون الكرام، إننا نرى والله خيرا عظيما في إخواننا ومشايخنا طلاب دار الحديث بدماج من الصبر والمصابرة على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا من باب التذكير وهذا من باب النصح فإن من الناس من ربما يحصل له شيء من الضعف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من حرص على المال أو حرص على الشرف فسد دينه أعظم الفساد، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي موسى وحسنه العلامة الألباني: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون، فانظروا كيف تعملون. فالصبر الصبر عباد الله، والثبات الثبات عباد الله. لا تلتفت إلى من مال يمنة ويسرة، ولا إلى من باع دينه رخيصا، ولا من أقبل على الفتن ليلا ونهارا. اثبت على دين الله جل وعلا، ولو كنت وحيدا، ولو لم تجد نصيرا، فإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتي وليس معه أحد، بل إن من أنبياء الله تبارك وتعالى من قتله قومه، كما أخبر الله عن بني إسرائيل فقال سبحانه: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فاصبر عبد الله، واثبت على دين الله جل وعلا، واجعل لهذا العلم الذي تحفظه في قلبك مكانة عظيمة، فإنه كنز لا يفنى، ونعمة عظيمة كبرى، بها تنال السعادة في الدنيا والآخرة، وبها تنال الشرف إن صدقت مع الله جل وعلا وأخلصت له سبحانه. يرفعك الله في الدنيا ويرفعك سبحانه في الدار الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا لها من رفعة، ويا لها من مكانة لمن عرف حق هذه النعمة وشكر الله تبارك وتعالى عليها. فالصبر الصبر عباد الله، والمثابرة المثابرة. فالدروس التي كانت في دار الحديث تستمر، والمحفوظات تستمر، والعبادات تستمر. فمن كان يحفظ في القرآن فليستمر في حفظه، ومن حفظه فليستمر في مراجعته، ومن كان يدرس في النحو فليستمر في دروسه، ومن كان يدرس في المصطلح كذلك، وفي الفقه وفي التفسير وفي الأصول وفي غيرها، ومن كان يدعو إلى الله عز وجل فليستمر في ذلك. والله وبالله وتالله أن هذه الدعوة المباركة جعل الله عز وجل لها قبولا عظيما، وما حصل من الابتلاء وما حصل من الاعتداء من أعداء الله جل وعلا جعل لهذه الدعوة قبولا. فمن كان لا يعرفها عرفها، ومن كان يعاديها أحبها، إلا من طمس الله بصيرته، ومن تغيرت فطرته أو حصل له دخن في دينه. وإلا فإن كثيرا من الناس عرفوا ما لم يعرفون، وفهموا ما لم يفهمون. ما من مكان يصل فيه طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا إلا ووجدوا الناس قلوبهم وصدورهم مفتوحة لأهل السنة قبل مساجدهم وقبل قراهم ترحيبا وتعظيما وإجلالا وإكراما. أي نعمة بعد هذه النعمة؟ وأي خير بعد هذا الخير؟ نريد ونحن نعيش في هذا الخير مع ما يحصل من الابتلاءات ومع ما يحصل من الفتن ومع ما يحصل من الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن تكون هممنا عالية، أن تكون هممنا عالية، نحمل هذا الدين بقوة وندعو إليه بأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، ونوصله إلى الناس صافيا نقيا واضحا جليا حتى يدخل الناس في دين الله جل وعلا. وينبغي أن نحمل في قلوبنا الرحمة للمجتمعات، فإن فيها الخير العظيم، فيها الخير العظيم والاستجابة لدين الله تبارك وتعالى. ولكنهم يحتاجون من يبين لهم الحق في أجلى صوره وفي حلله الجميلة وفي أوضح طرقه، من يبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه ما من مكان تغيب فيه السنة إلا وهجم أهل الباطل وأهل البدع وأهل التحزبات، وما من مكان وصلت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحصل أهله على خير عظيم، وتبصروا في دينهم وقلت الفتن في أوساطهم وازداد الشر وازداد الخير عندهم وحصل لهم خير عظيم. فلنجد عباد الله ولنجتهد ولندعو إلى الله جل وعلا على ما كنا عليه، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بالكتاب والسنة، لا نتجاوز ولا نفرط، لا نفرط ولا نفرط، وإنما بأدلة الكتاب والسنة، ولا نبالي بالمعرضين ولا بالشانئين ولا بالمعادين، كانوا من الأبعدين أو كانوا من الأقربين، لا نبالي بمن عرض عن دين الله جل وعلا. فإن هذه طريق الرسل وطريق الصحابة وطريق الصالحين، لا بد أن يلقى العبد فيها الأذى ولا بد أن يجد فيها العدا في هذه الطريق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي رواية الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وهذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله جل وعلا يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبروا عباد الله، فأنتم على خير عظيم وعلى نعمة لا تعدلها نعمة، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة طلب العلم، نعمة الهداية. يا لها من نعمة لمن حافظ عليها وعرف قدرها وعمل بها ودعا إليها وأحب لغيره ما أحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. وإننا والله كنا نحب أن نسمع من شيخنا ونستفيد، ولكن لطلبه لبينا وتكلمنا بما يسر الله جل وعلا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.